أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن قاعدة التجاوز تجري فيما إذا شك في الجزء الأخير، تسليم مثلا، وهو في التعقيد. وقلنا إن القاعدة تجري لماذا؟ لأن الرواية السابقة الواردة عن زرارة تدلل على هذا المطلب بشيء من التأمل في الرواية، لأن الرواية ماذا تقول؟ إن من شك في الأذان بعد الدخول في الإقامة يمضي، كذلك من شك في الأذان والإقامة بعد التكبيرة يمضي. وهذه الرواية قال المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية إنها توجب للفقيه القاطع بأن المقام الذي نحن فيه، وهو من شك في التسليم وهو في التعقيد، يماثل الرواية، يعني الشك هذا يماثل ذلك الشك. فكما كانت تجري القاعدة هناك أيضا تجري في هذا المقام. وقلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله أشكل على المحقق النائيني بإشكالين. الإشكال الأول بأن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام، لماذا؟ لأنها مشروطة بالتجاوز عن المحل، وهنا لا يصدق في من شك في التسليم وهو في التعقيب أنه تجاوز عن المحل. والإشكال الثاني كان إشكال نقضي، بأنه لو كانت تجري القاعدة لقيل بجريانها في من شك في الصلاة، يعني في الإتيان بالصلاة وهو في التعقيب. وذكرنا أن كلا الإشكالين اللذين أوردهما السيد الخوئي يرحمه الله يمكن الإجابة عليهما. أما الإشكال الأول وهو القائل فيه بأن قاعدة التجاوز لا تجري إلا بالتجاوز عن المحال، وهنا من شك في التسليم لا يصدق عليه أنه تجاوز عن المحال، قلنا إنه يصدق عليه أنه تجاوز عن المحال، لأن المحل لا يشترط أن يكون مثل الركوع الذي يتقدمه مثلا شنو؟ القراءة، ولا يشترط مثل السجود الذي يتقدمه الركوع، بل حتى إذا كان بهذه المثابة بمثابة التعقيب أيضا يصدق أنه تجاوز عن المحال. وأما الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوئي لماذا لم يصدق أو لا يجوز أن لم يفتي أحد من الفقهاء بأن من شك في الصلاة وهو في التعقيب يبني على أنه أتى بالصلاة. قلنا أيضا إن هذا الإشكال لا يرد. ليش؟ ها، لأجل أن المصلي لصلاته أمر، اللي عبرنا عن أن شنو؟ أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، بالتالي هو شنو في المقام؟ هو يعني ما يدري أصلا أنه جاء بالواجب أم لا حتى يقال له فرغ منه. أما ذاك كأنه دخل في العمل ويشك في أنه أنجز العمل أم لا، فهناك فرق بين الأمرين. ولعلنا نأتي بهذا التعبير، وهو تعبير جميل أشار إليه صاحب شنو؟ صاحب منتقى الأصول، تقريرات السيد عبد الصاحب الحكيم. قال: بالنسبة لصلاة الظهر واضح، يقول عدم ترك المشكوك على قسمين. القسم الأول أن يكون عدم ترك المشكوك لأجل امتثال الأمر المتعلق به، أي، والقسم الثاني عدم ترك المشكوك ليس لأجل امتثال الأمر المتعلق به، بل لأجل امتثال الأمر المتعلق بغيره، أي. فشنو الآن؟ صلاة الظهر التي يشك فيها لأجل أمر تعلق بنفس صلاة الظهر. طيب، احنا الآن أما في التسليم فهذا امتثال أمر يتعلق بغيره، يعني أصلا الصلاة حققت ولكن يشك في أن هذا الأمر قد جيء به، اللي هو الجزء، جيء به أم لا، فلا إشكال في صدق قاعدة التجاوز. على كل، التأمل في رواية زرارة كما قال المحقق النائيني يجعل الفقيه يقطع بأن الملاك والمناط الذي على أساسه أجرينا قاعدة التجاوز هناك، يعني في الشك مثلا في الأذان والإقامة بعد أن يكبر، نفس الملاك والمناط ها هنا. نعم، على كل، من الإشكالات التي أشكل بها على جريان قاعدة التجاوز عندما يشك المكلف في آخر جزء الذي هو التسليم وهو في حال التعقيب، هذا الإشكال. يقول: مرت علينا رواية، الرواية ستحدد، الرواية استفدنا منها التحديد اللي تقدم، وقلنا إن التجاوز عن المحل لابد أن يكون التجاوز على نفس نسق التجاوز الذي ذكر في الرواية، يعني الانتقال من محل شرعي في المركب العبادي إلى محل شرعي آخر، كما إذا شك مثلا في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو قائم مثلا قام. فش نقول؟ هذا انتقال من حالة إلى حالة أخرى، بينما نعم تطبيق هذا على الشك في التسليم وهو في حالة التعقيب لا يصح. ليش؟ لأنه لا يصدق بالنسبة للتسليم الانتقال إلى حالة أخرى مغايرة، بمعنى لا يصدق عليه التجاوز إلى حالة أخرى. وهذا الإشكال واضح الوهن يعني والضعف فيه. ليش؟ لما أشرنا إليه أكثر من مرة بأن الانتقال من حالة إلى حالة أخرى لا يشترط أن يكون واحد في ضمن نفس المركب. ولذلك الإمام طبق في رواية زرارة الانتقال من الأذان والإقامة إلى تكبيرة الإحرام، هذه حالة مو في نفس المركب، الأذان والإقامة نعم يعني حالة عبادية أو حالتان عباديتان، صحيح هما مقدمة للصلاة ولكن له يغايران الصلاة. فإذا انتقل المكلف منهما إلى الصلاة نقول انتقل إلى حالة أخرى. كذلك هذه التعقيب حالة عبادية تغاير التسليم، فإذا انتقل المكلف إلى التعقيب نقول انتقل إلى حالة أخرى. فإذا الإشكال بأن الرواية الدالة على التحديد فيما تقدم تدلل على التحديد بأن يكون الانتقال من حالة إلى حالة أخرى لابد أن يكون في ضمن أجزاء المركب، لا يرد هذا الإشكال، لأنه عندما نرجع إلى رواية زرارة نجد أن الأذان والإقامة يغايران الصلاة، ولكن طبق قاعدة التجاوز عليهما إذا شك المكلف فيهما وهو قد أتى بتكبيرة الإحرام أو كبر تكبيرة الإحرام. طيب إذن اتضح جريان قاعدة التجاوز دون أدنى إشكال. ذكرنا أيضا أو لعلنا أشرنا إلى أن قاعدة التجاوز أيضا تجري فيما إذا كان الشك مو فقط في التعقيب بل أيضا كان الشك في المنافي، المنافي وقسمنا المنافي إلى قسمين، منافي سهوي كالتكلم مثلا، وإحنا وإن كان مثلنا للتكلم بأنه منافي عمدي بس التكلم والاستدبار يمكن أن يكون مثالين لكل من المنافي السهوي والعمدي، ويمكن أن نجعل الاستدبار والتكلم للمنافي السهوي والحدث مثلا اتقاض الوضوء للمنافي العمدي، ممكن حسب يعني ما نقصد. على كل هنا هل تجري أيضا قاعدة التجاوز أم لا تجري؟ مر علينا أكثر من مرة أن الصحيح جريان قاعدة التجاوز في الموردين، يعني في المنافي السهوي اللي هو التكلم والاستدبار وفي المنافي العمدي. ليش تجري القاعدة؟ نعم لصدق التجاوز، نعم التجاوز يصدق، لكن بهذه العناية. يعني احنا عندما نقول تجاوز او مضى إيش معنى مضى عن الشيء وتجاوز عنه؟ قلنا لا يشترط أن يكون قد دخل في جزء غيره، ولكن بهذا المعنى الذي مر عندنا، شنو هذا المعنى؟ أنه لو كان يريد أن يمتثل الأمر فلا يتركه ويدعه هذا الأمر الذي يريد أن يأتي به، بل يأتي بجميع ما له ارتباط به، ومن ثم يعني بعد الانتهاء منه يشرع في غيره. فإذا عرفنا ذلك فنقول هذه الحالة تصدق على ماذا؟ على التعقيب، وتصدق أيضا على التكلم أو استدبار القبلة، وكذلك تصدق على الحدث. واضح صدقها على الحدث لأنه ماذا؟ منافي عمدي، لأن الإنسان لا يحدث إلا إذا كان أصبح غير مشتغل بالعبادة المشروطة بالطهارة. لكن بالنسبة للاستدبار أو الحديث مع الغير قد يقال إنه لا يصدق التجاوز، ولكن الصحيح هو صدق التجاوز وانطباق رواية زرارة المتقدمة على ذلك من دون إشكال. طيب، إذا اتضح لنا هذا المعنى، نعم، إذا اتضح لنا هذا المعنى صار تعميم قاعدة التجاوز للدخول، يعني يعم الدخول في الغير سواء كان ذلك الغير جزء من المركب العبادي، وسواء كان ذلك الغير اللي تجاوز اللي دخل فيه مشروط أن يؤتى به متأخرا عن الجزء المشكوك، وشرط في الجزء المشكوك أن يكون متقدما أو لم يشرط، ذلك يصدق التجاوز إلى الغير سواء كان ذلك الغير غير منافي للإتيان بالجزء المشكوك في تركه مثل التعقيد، أو منافي لكن شهوي كاستدبار القبلة، أو منافي عمدي كالحدث، كل هذه الحالات يصدق عليها التجاوز. يعني لا إشكال في صدق التجاوز على جميع هذه الحالات المتعددة، خصوصا إذا التفتنا أن التجاوز مفهوم عرفي، تجاوز يعني ما أخذه الشارع كمفهوم شرعي وحدد المراد به دقة، وإنما هو شنو؟ مفهوم عرفي. فإذا صدق هذا المفهوم العرفي في شكنا على الجزء الأخير من المركب العبادي أنه يتحقق التجاوز في نظر العرف، فلا إشكال في ذلك. من الأمور التي مرت عندنا وينبغي أن نضع النقاط على الحروف فيها فيما إذا كان الشك في جزء الجزء، مر عندنا إشكال هل أن قاعدة التجاوز يمكن أن تطبق أو أن تنطبق على الشك في جزء الجزء؟ مثل تكبيرة الإحرام، مثل الله أكبر، شك أنه نطق مثلا بلفظ الجلالة ثم جاء بعد النطق بلفظ الجلالة بكلمة أكبر، أو أنه ما نطق وإنما قال أكبر دون أن تسبق بلفظ الجلالة. مرة عندنا إشكال في تطبيق قاعدة التجاوز على ذلك، ولكن صاحب المنتقى يرى أنه قاعدة التجاوز أيضا تنطبق على يعني عامة وشاملة ومنطبقة على الشك في جزء الجزء، مثل تكبيرة الإحرام بالبيان التالي، طبعا بيان عقلي ولكنه يجعل هذا البيان العقلي ماذا؟ بيانا شرعيا، وأشبه هنا بأن ما حكم به العقل يحكم به الشرع، كأن هناك تلازم. راح أقرب الفكرة. الفكرة كالتالي: الله تبارك وتعالى عندما يأمرنا بتكبيرة الإحرام، في الحقيقة هذا الأمر بتكبيرة الإحرام ينحل إلى أمرين: أمر بالإتيان بالمادة اللي هي الحروف الألفاظ اللي تكون التي يتكون منها التكبيرة، تتكون منها التكبيرة الله أكبر، هذا أمر بالمادة. بس في الضمن أيضا هناك أمر بالهيئة. ايش نقصد بالهيئة؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يطلب من المكلف أن يكبر تكبيرة الإحرام على هذا النسق وعلى هذه الكيفية، بأن يقدم لفظ الجلالة أولا، ومن ثم يأتي بكلمة أكبر. فإذا هذه الهيئة من التقديم والتأخير، هذه أيضا مأمور بها، وسمي الأمر بها مثلا أمرا ماذا؟ تابع للأمر الأول، يعني أمر بالمادة على أن تكون الإتيان بهذه المادة على هذا النسق على هذا الكيف. فالأمر الثاني اللي هو يعني اللي هو الأمر بالشكل من التقديم والتأخير، شو يصير؟ هذا أمر ثانوي، أمر ماذا؟ ثاني، يعني أن الله تعالى أمر المكلف بالإتيان بشيئين: الشيء الأول هو إحداث المادة، والشيء الثاني هو أن يكون هذا الإيجاد والإحداث للمادة على هذه الكيفية. وبعبارة أخرى لتقريب الفكرة، عندما نقول لشاعر امدح أو ارثي فلان ببيتين من الشعر واجعلهما على هذا النسق، ففي الحقيقة الطلب شنو؟ هذا الطلب ينحل إلى أمرين: الأمر الأول إيجاد المادة التي فيها ذلك المدح والثناء للممدوح والمثنى عليه، والأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني أن يكون المدح والثناء بكيفية خاصة على وزن مخصوص وبعبارة أوضح. يعني الشاعر عندما يأتي ببيت من الشعر على أي وزن من الأوزان، فلدى الشاعر أو عند الشاعر هذا الوزن له حيثيتان. الحيثية الأولى الألفاظ اللي سميناها المادة التي تكون منها شعره، يعني شعر الشاعر. والحيثية الثانية ما هي؟ الحيثية الثانية هي أن يكون هذا الشعر موزون، جيء به على هذه الشاكلة، على هذا النساق. فإذا راح ينحل عندنا الأمر للشاعر بأن يأتي ببيت على وزن مخصوص إلى أمرين: أمر بمادة وأمر بهيئة. إذا اتضح ذلك تعال معي. نفس الكلام عندما يقول الله تبارك وتعالى للمكلف: عليك أن تبدأ صلاتك بالتكبير. هذا الأمر بالتكبير، التكبير مو بس مادة، لا، التكبير أيضا هو هيئة، بمعنى أن على المكلف عندما يريد أن يأتي بهذه المادة لا بد أن يجعل لفظة الجلالة مقدمة ولفظ أكبر متأخرا عنها. فهذه الهيئة من التقديم والتأخير مطلوبة. فلو شك المكلف أنه أتى بلفظ الجلالة وهو في حال نطقه أكبر، شو يصير؟ نقول تجاوز، يعني يصدق التجاوز الذي نحن نبحثه، ويكون قد نطق بكلمة الله أكبر. ليش؟ بالالتفات إلى أن طلب التكبير يتضمن طلبين أو أمرين. أحد الطلبين هو الطلب لإحداث المادة، والطلب الثاني هو أن يكون إحداث المادة على هذه الكيفية، على هذه الهيئة، على هذا الديدن، على هذه الشاكلة. فإذا التفتنا إلى هذين الأمرين نقول يحصل التجاوز. كل من شك في التكبيرة، يعني كلمة أو كلمة الله أكبر، أن كل من شك في نطقه مثلا للفظ الجلالة وهو ينطق كلمة أكبر، نقول تجاوز عقلا واضح، وأيضا تجاوز شرعا. ليش؟ لأنه يريد أن يمتثل الأمر بالتكبير، والأمر بالتكبير لا يتحقق إلا على نسق هذه الهيئة الخاصة. طيب، فالصحيح هنا يقول الماتن تجري قاعدة التجاوز، هكذا قيل. طبعا مر علينا الإشكال في ذلك، وقلنا إن كلا اللفظتين يعني فيهما دمج في الحقيقة. يعني هذا التصور بأن وجود هناك مادة وهناك هيئة، هذا التصور في مرحلة متأخرة، احنا نسميه شنو؟ مرحلة تفكيك الأمر. أن هذا الأمر الذي أمر به نحن فككناه وجعلناه في عمقه له حيثيتان، حيثية تنظر إلى المادة وحيثية نظرها إلى الهيئة. أما إذا قلنا لا، النظرة العرفية هي نظرة أن التكبيرة لما نقول كبر تكبيرة الإحرام ما في نظرة إلى هذه المسألة التفكيكية، يعني ما في نظرة تقول إن هذا الأمر بالتكبير ينحل إلى أمرين، أمر بالإتيان بالمادة وأمر آخر أن يكون الإتيان بالمادة على هذا النسق وعلى هذا الديدن والشاكلة. الأمر ليس كذلك، بل هو أمر واحد فارد. الله أكبر يعني أحدث تكبيرة الإحرام على هذا النسق، الله أكبر، ائتي بها على هذه الكيفية. فإذا قلنا هكذا خلاص بعد ما نقدر نقول بجريان قاعدة التجاوز. متى نقول بقاعدة التجاوز؟ لو قلنا يوجد أمران. متى لا نستطيع أن نقول بإجراء قاعدة التجاوز؟ لو قلنا هذا أمر بسيط ولكن عند تحليله يتكون من أمرين، بس هو في نظر العرف هو أمر واحد. فإطلاق أو جريان قاعدة التجاوز على هذا الأمر الواحد ما راح يتحقق في انتقال من شيء إلى شيء، لأن أصلا منين الانتقال؟ هو وحدة، يعني بمثابة كأن ماذا؟ حروف الكلمة الواحدة. فكما لا يتحقق الانتقال بتفسير مثلا بالتفكيك بين الهيئة والمادة في المفرد، كذلك لا يتحقق الانتقال بالتفكيك بين لفظة الجلالة وبين كلمة أكبر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.